إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم سفينة النجاة، حوار الشيخ الدكتور عايض القحطاني، ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور محمد الحسن الددو.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبع شريعته إلى يوم الدين. نحييكم مستمعينا الكرام بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي سفينة النجاة، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من الدوحة، فلكم منا أطيب التحية. يصحبكم في هذه الحلقة محدثكم الدكتور عايض القحطاني، من التنسيق والمتابعة توفيق أسامة، ومن التنفيذ معتصم السلامة ويوسف عبد الغفار. ويسعدنا أن نقدم لكم في هذا اللقاء المتجدد مع فضيلة الشيخ العلامة الشيخ الدكتور محمد الحسن الددو الشنقيطي، رئيس مركز تكوين العلماء وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والمستشار بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر. حياكم الله فضيلة الشيخ معنا، وأهلا ومرحبا بكم.
الله يكرمكم.
مستمعينا الكرام، حديثنا اليوم وفي هذه الليلة عن أعظم ما يشغل بال الصالحين ويرجوه عباد الله المتقون ويشفق منه عباد الله المخلصون. حديثنا اليوم مستمعينا الكرام حول الخاتمة التي أقضت مضاجع الصالحين وكدرت عليهم صفو حياتهم لخوفهم أن يأتوا من قبل أنفسهم من أعمال سيئة استبطنوها ومعاص واصلوها. يخاف المخلصون من سوء الخاتمة، ومن منا لا يخاف من سوء الخاتمة، خوفا ألا يمكنوا من التوبة قبل الممات أو تستمر بهم الشهوات والملذات فينقضي عمرهم بلا فائدة وتذهب الأعمال سدى. يخشى الصالحون من آخر ساعة في حياتهم لأنهم يعلمون أنها هي المخلص لما كانت عليه حياتهم، فيدعون الله تعالى أن يختم لهم بحسن الخاتمة وبكلمة التوحيد والفعل السديد في تلك الساعة المنتظرة. نبدأ حديثنا مع ضيفنا الكريم وشيخنا الجليل فضل الشيخ. موضوع هذه الحلقة لهذا اليوم من أهم الموضوعات التي نغفل عنها كثيرا انشغالنا بالحياة الدنيا، وفي بداية هذا اللقاء نود توضيحا موصلا عن حقيقة الموت الذي لا بد منه في حياتنا نحن البشر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذه الدار الدنيا ليست دار قرار، وإنما هي معبر إلى الدار الآخرة يمر بها الإنسان، فيجلس فيها قدر ما يجلس الراكب المسافر في ظل شجرة ينتظر الزوال ثم ينطلق في طريقه. ولبقاء الإنسان فيها تأشيرة محددة مجهولة لديه هو، معلومة عند الله سبحانه وتعالى، فقد علم الله سبحانه وتعالى فيها آجال كل ما يمر بهذه الحياة الدنيا في علمه السابق الأزلي، وكتب مع كل إنسان وهو جنين في بطن أمه أجله في هذه الحياة الدنيا، وجعل له موعدا حتميا لا بد منه تفارق فيه الروح هذا الجسد الذي هو من تراب، وتعرج الروح إلى بارئها وينتقل بذلك من هذه الدار. فالموت ليس فناء محضا، وإنما هو تحول من حال إلى حال وانتقال من دار إلى دار. ولذلك قال الله تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. والموت عبارة عن محطة من محطات الإنسان التي يمر بها في طريقه. فالإنسان خلقه الله في أطوار، وهو خلقكم أطوارا، وقد بينها في سورة المؤمنون فقال: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فهذه 9 محطات، مررنا الآن ب7 منها، والمحطة القادمة هي الموت، فهي أمامنا على الطريق، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. والعاقل المسرع على طريق معبد لا يؤخره شيء، ويعلم أن المحطة القادمة التي أمامه فيها مساءلة ومحاسبة لا بد أن يعد العدة لهذه المحطة. وبعدها محطة أعظم منها تنسيها وهي محطة البعث والعرض على الله والمحاسبة. فهذه هي المحطات التسع، والموت هو المحطة الثامنة من هذه المحطات، وهو قيامة الإنسان الصغرى. فالإنسان له قيامتان: قيامة كبرى يجتمع فيها الخلائق جميعا ويعودون إلى الله، وتقوض فيها هذه الحياة الدنيا فتبدل الأرض غير الأرض وتطوى السماوات وتشقق فيها يومئذ ما هي، ويجتمع الناس في الساهرة ويعرضون على الله. والقيامة الصغرى هي موت الإنسان، لأننا الآن لا نرى إلا شيئا يسيرا من عالم الشهادة الذي نعيش فيه، وبالموت ينكشف الغطاء وينكشف الحجاب، فنرى ما كان مخفيا عنا من الأمور العجيبة. ولذلك قال الله تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يرى الإنسان ما لم يكن يتصوره ولا يخطر له على بال، ولا يمكن أصلا أن تصل إليه العقول. ولذلك قال الله تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فهذه المحطة التي تنتظرنا هي التي يعبر عنها بالموت. الموت يطلق على ملك الموت، فالموت يطلق على الملك، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يؤتى بالموت في صورة كبش أقرن، فيعرض على أهل الجنة فيقال: أعرفتموه؟ فيقولون: نعم هو الموت، ويشمئزون منه. ويعرض على أهل النار فيقال: أعرفتموه؟ فيقولون: نعم هو الموت، ويشمئزون منه. ثم يضجع بين الجنة والنار فيذبح، فينادي المنادي: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. والموت كذلك موت كل إنسان عبارة عن مفارقة روحه لجسده في هذه الحياة الدنيا عند النزع، والنازعات غرقا والناشطات نشطا. وحينئذ تتوفاه رسول الله، كما قال الله تعالى: توفته رسلنا وهم لا يفرطون. والله هو الذي يتوفى حقيقة، لكنه يرسل رسله لتنفيذ هذا الأمر. ولذلك قال: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. هو عبارة عن حبس، يمسك التي قضى عليه الموت، حبس في الانطلاقة. هذا هو الموت حقيقة. وتصور الناس له درجات كثيرة، منهم من يرى أنه عدم محض، وأنه بذلك لا يقر بشيء مما بعد الموت، لا بالحياة البرزخية ولا بالبعث ولا بالآخرة. وهؤلاء الكفرة الفجرة الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. ومنهم من يتوقعه ولكنه غير جازم به وغير صاحب يقين، وهم أصحاب الريب والشك. ومنهم الموقنون به، يعلمون أن الموت حق. وهؤلاء منهم من لا يعد عدة لذلك، فيبقى في غفلاته حتى يفجأه الموت، وهذا موت الفجأة، المقوض لكل الآمال والمعطل لكل المشاريع. ومنهم من يستعد له على قدر بحسب المواسم، مثلا يستعد الآن في رمضان ويتهيأ في هذه الليالي المباركات وهذا الوقت الكريم، أو يتهيأ في أي وقت يوم الجمعة، أو إذا سمع بموت أو شاهد حادثا أو رأى موت قريب أو سمع به يتهيأ الموت في تلك اللحظة ثم ينسى. ومنهم الذي يذكره دائما، وهؤلاء الذين نسأل الله أن يجعلنا منهم، فيكون الموت نصب عيني الإنسان، يتذكره بكل لحظة ولا يعيش أي لحظة إلا وهو مستعد لأن يأتيه الموت عليها. كما قال الإمام أحمد بن حنبل: لو قيل لوكيع إنك تموت غدا لما استطاع أن يفعل شيئا، لن يزيد شيئا، الوقت كله مليء بالطاعات والأعمال الصالحة سواء جاء الموت أو لم يأتي. نعم،
أحسن الله يفضل الشيخ ونفع الله بك في الدنيا والآخرة. بعد إدراكنا لهذه الحقيقة، حقيقة الموت، كيف لنا أن نفهم المراد بحسن الخاتمة، ولماذا علينا أن نهتم بهذا الأمر وهو حسن الخاتمة؟ فضل الشيخ أرجو التوجيه.
نعم، بالنسبة لهذه الحياة يمكن أن يغفل فيها الإنسان الغفلات، ويمكن أن يزل فيها الزلات، ولكن له فرص مكفرات. هذه الفرص منها التوبة، ومنها الحسنات التي تذهب السيئات، ومنها الصدقة التي تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، ومنها ما يمر على الإنسان من المواسم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما ما لم تغش الكبائر، والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ما لم تغش الكبائر، والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما ما لم تغش الكبائر. فيستمر الإنسان وهو يرجو أملا، لكن المشكلة إذا جاء وقت الموت ولم تعد له فرصة للرجوع مرة أخرى، فهذه اللحظة لحظة حاسمة، لأنها هي الحاسمة والقاضية على ما سبق. فالعبرة بالخواتيم، كل شيء العبرة فيه بخاتمته، فإذا حسنت خاتمته لم يضره ما سبق، لأنها تكون مكفرة ماحية للسيئات السابقة. وإذا مات على خاتمة السوء، نسأل الله السلامة والعافية، فلن ينفعه شيء مما مضى، لأن الكفر يمحو ما سبق. ولهذا خاف أهل الله سبحانه وتعالى من سوء الخاتمة جميعا، فإنهم يعلمون أن تلك اللحظة إذا وفق فيها الإنسان لقول لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وكذلك يعلمون أن هذه اللحظة هي لحظة العرض واللقاء، ولهذا كانت مركزية لديهم في كل تصرفاتهم، وكانت حاضرة لديهم. فحسن الخاتمة إنما هو توفيق لعمل صالح في اعتقاد الإنسان وفي نطقه وقوله وفي عمله، سواء كان العمل بدنيا كالصلاة والصيام، أو كان ماليا كالصدقة والزكاة والإنفاق ونحو ذلك. والذين يحسن الله خواتمهم منهم من يجمع الله له بين حسن الخاتمة العقدي وحسن الخاتمة القولي وحسن الخاتمة العملي، فيجمع كل ذلك، فتكون اللحظة الأخيرة من عمره جمعت بين الاعتقاد الصحيح في قلبه والنطق السليم بشهادة أن لا إله إلا الله بلسانه، والعمل الصالح الذي يوفق له من طاعة، فيموت وهو ساجد لله، أو يموت في حج أو عمرة، أو يموت في طاعة أيا كانت، فيجمع الله له حسن الخاتمة بكل أصنافه. والحرص الصالحين على حسن الخاتمة لأنهم رأوا وشاهدوا خواتم الناس وعرفوا
الذين سبقوهم،
نعم، وعرفوا أن الله سبحانه وتعالى يوفق أقواما لخاتمة عجيبة، فتثني عليهم الألسنة في الدنيا بشارة صالحة لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وتشهد لهم الملائكة، ويرتفع آخر أعمالهم إلى الله سبحانه وتعالى مرضيا عنده.
صلى الله عليه وسلم شيخ، ونفع الله بك الدنيا والآخرة، صلى الله يزغنا وإياكم والمستمعين والمستمعات حسن الخاتمة. اعتدنا واعتاد كثير من المسلمين والمسلمات فضل الشيخ والمؤمنين والمؤمنات الإشفاق من هذه اللحظة الرهيبة، الكل يشفق من هذه اللحظة، لحظة الختام، فيقومون بالاستعداد لها منذ أن استقاموا على طريق الله، ومنذ أن تبوأوا البيئة الإيمانية في منازلهم كأسر مسلمة تبحث عن النجاة في هذا اليوم. فكيف كان يستعد الصالحون المسلمون المسلمات لهذه اللحظة الحاسمة في كل أوقاتها؟ كيف يعني كانوا يستعدون، وما هي دلالات الاستعداد؟ فضل الشيخ ذكرتم جزءا منها، لكن أريد أن أؤكد على بعض من الذي لم يتذكر.
نعم، بالنسبة لهذه اللحظة، كان أنبياء الله والصالحون من عباد الله يجعلونها نصب أعينهم دائما، فلا يريدون أن تبقى دقيقة من العمر إلا وهي خاتمة، فيحسنونها، فإذا جاء الموت فيها كانت حسن الخاتمة، وإذا عاشوا بعدها فهي خير لهم، ثم يتهيئون في الخاتمة التي بعدها وهكذا، فكل لحظاتهم كانت استعدادا. ولذلك عالجوا داء الغفلة وأزالوه عن نفوسهم. فالذي يخاف منه في هذا المجال أمران، أحدهما الغفلة بالكلية، فإن كثيرا من الناس تراهم سادرين يذهبون ويأتون، لا يخطر أمر الآخرة على خلد أحد منهم، ولا يتذكر العرض على الله والوقوف بين يديه يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وكثير من الناس مصابون بداء الغفلة وهم لا يشعرون. الأمر الثاني الخطير في هذا الباب هو يكون الإنسان يسوف ويطيل الأمل، فيرى أن مع اليوم غدا، وأن مع هذا الشهر شهرا آخر، وأن بعد هذا العام عاما آخر، وأنه ما زال في عمره بقية، وأنه فيسوف ويطيل الأمل، وهذا خطر عظيم على الخاتمة. فلذلك أول الاستعداد هو عدم الغفلة، وثاني الاستعداد هو عدم التسويف وطول الأمل، وأن يبادر الإنسان البدار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال السبعة، فهل تنتظرون إلا غنى مطغيا، أو فقرا منسيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فالدجال شر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. فلذلك يبادرون بالطاعات ويسارعون بها فكأنهم في سباق مع الموت، فيريدون أن لا تأتي هذه الساعة إلا وقد أنجزوا، كالذي يرى أن الطائرة ستقلع وأنه ينادى عليه الآن للدخول إلى الطائرة، ولديه وصايا وأمور يريد أن ينجزها قبل أن يركب، فيبادر ولا يضيع أي لحظة. هذا هو حال السلفين الصالح وحال الصالحين، فهم بمثابة من ينتظر في قاعة السفر وينتظر أن ينادى باسمه وهو يريد أن ينجز بقية أعماله
والطائرة تقلع.
نعم، قبل أن تقلع الطائرة.
أحسن رفض الشيخ ونفع بك في الدنيا والآخرة. فضل الشيخ، يعني ما هي الوسيلة الفضلى وما هو السبيل الأفضل للنجاة من سوء الخاتمة؟ كيف يعني يستطيع الإنسان أن ينجو من سوء الخاتمة؟ ما هي الأعمال التي يمكن أن يقوم بها فينجو من سوء الخاتمة، أو الأدعية أو أي شيء يمكن يقوم به ينقذه من سوء الخاتمة؟
نعم، لا بد أن نعلم أولا أن حسن الخاتمة عطية وهبة من الله سبحانه وتعالى، وأن سوء الخاتمة قدر كذلك من أقدار الله، وأن هذه الأقدار نافذة، نسأل الله السلامة والعافية بعلم الله السابق، ولكن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، فبعلم الله في الإنسان وبعلمه في سريرته يرزقه حسن الخاتمة، وبعلمه نعوذ بالله سوء سريرة الإنسان وسوء معاملته في جنب الله فإنه يسيء خاتمته. واجتهاد الإنسان في حسن الخاتمة مقتضٍ منه ألا تمر عليه ساعة إلا وهو عارف أنها يمكن أن تكون خاتمته، فينظر إلى أربح صفقة مع الله فيحاول إنجازها في هذه اللحظة. هذا الوقت إذا كان وقت طاعة معينة، وقت صلاة، وقت عبادة حدد لها، فليبادر إليها، والفرائض مقدمة على غيرها، وليجعلها الإنسان أهم شيء في حياته. تعرف أن بعض الناس يقدمون وقت الدوام على وقت الصلاة، فيضبطون المنبه على وقت الدوام لا على وقت الاستيقاظ لصلاة الفجر، وبعض الناس أيضا يجعل الصلاة في آخر أولوياته، وهي أساس حسن الخاتمة هذه الصلاة. ولذلك ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فإنهن من سنن الهدى، وإن الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى. ولعمري لو أن كل أحد منكم صلى في بيته كما يفعل هذا المتخلف لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد رأيت الرجل يهادى بين الرجلين حتى يدرج في الصف. فلذلك قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما، وهذا هو حسن الخاتمة، فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن. أما من لا يحافظ على الصلوات فليس له عهد عند الله بحسن الخاتمة. ولذلك ثبت في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات فرضهن الله على العباد في اليوم والليلة، فمن حفظهن وحافظ عليهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. فهذا العهد الذي بين الإنسان وبين الله وهذه الفرائض الخمس الصلوات، فلا بد أن يجعلها أولويته وأن يبدأ بها قبل غيرها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: حد ما بين المرء والكفر والشرك ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. كذلك من هذه الأعمال التي يستعد بها الإنسان لحسن الخاتمة ويتسبب بها لحسن الخاتمة أن يكون لسانه دائما رطبا من ذكر الله، ألا يكون ذكر الله قليلا على لسانه، فهجير الإنسان أي ما يعود إليه كلما إذا أصابته نكبة أو ألم أو استيقظ أو جلس أو غفل أو نسي يقوله دائما، فيقوله بشعور وبدون شعور، هذا الذي يسمى الهجيرة. وكان هجيرة أبي بكر لا إله إلا الله، فأبو بكر كان دائما يقطع كلامه بهذه الشهادة، يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، يقطع كلامه بهذه الشهادة دائما، في أثناء حديثه معك يقول لا إله إلا الله، وعندما يسكت يقول لا إله إلا الله، وعندما يستيقظ من النوم لا إله إلا الله، وعندما يدخل لا إله إلا الله، فهي على لسانه دائما، ومن كانت على لسانه دائما هذا الذي يتذكرها عند الموت. كذلك من هذه الأسباب المعلومة في حسن الخاتمة والمؤثرة عكسا أيضا في سوء الخاتمة، نعوذ بالله، بر الوالدين، فمن برهما فذلك ضامن له لحسن الخاتمة، وإن الله آخذ بيد البر السخي، فيأخذ الله بيده ويوفقه. ومن عق والديه نعوذ بالله كثيرا ما يصاب بسوء الخاتمة ويظهر ذلك عليه عند الموت، فيندم غاية الندم ويجد من القلق والحزن والسوداد الوجه وسوء الحالة ما الله به عليم. فلذلك من أسباب حسن الخاتمة بر الوالدين.
بر الوالدين من أسباب حسن الخاتمة.
نعم، كذلك من أسباب حسن الخاتمة أيضا ألا يهجر الإنسان هذا القرآن، وأن يكون له دائما رفيق. فهذا القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، ويأتي الإنسان في قبره فيدافع عنه، ويأتي معه يوم القيامة عند الحشر تتقدمه البقرة وآل عمران كالغمامتين يدافع عن صاحبه. فهو صاحب أهل الإيمان، وهو الجليس والأنيس في القبر. فلذلك من هجر القرآن لا بد أن تسوء خاتمته، صلى الله السلامة والعافية. وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. والذي يلازم شيئا من القرآن دائما حتى ولو كان لا يحفظ إلا شيئا يسيرا، ولكنه يلازمه ولا يتركه دائما، فهو ضامن لحسن الخاتمة. ومن ذلك آية الكرسي، هذه آية واحدة لكنها أعظم آية في كتاب الله. وقد صح في سنن النسائي بإسناد صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يحل بينه وبين دخول الجنة إلا الموت. فهي ضامنة لحسن الخاتمة. كذلك من هذه الأسباب الصدقة من الحلال، فالذي يكثر الصدقة من الحلال فإنها تكون توسعة في رزقه وسلامة وضمانا لسلامته ونزولا للبركة في عمره وأهله وذريته وماله، وأيضا تكون سببا لحسن خاتمته، وتكون أيضا ظلا له يوم القيامة. وسبب كونها سببا لحسن الخاتمة أنها تطفئ الخطايا.
صحيح.
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ولذلك جاء في الحديث: باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتعداها. فإذا باكر الإنسان بالصدقة في أول ساعة من ساعات اليوم فإن البلاء لا يتعداها. وأهم البلاء وأعظمه البلية في الدين وأعظمها سوء الخاتمة. فمن يريد أن ينجو من الذنوب وأن ينجو من النظر إلى الحرام وينجو من الوقوع في بلسانه فيما حرم الله عليه وأن ينجو من الفتن المضلة في اعتقاده، فعليه أن يباكر الصدقة فإن البلاء لا يتعداها.
أحسن الله فضل الشيخ ونفع الله بك الدنيا والآخرة. خاتمة حياة كل واحد منا مجهولة، كل إنا يعلم خاتمته، ما في إنسان عنده يقين أو عنده إثبات أنه سيكون من حسنت خاتمته وكذلك أو ساء خاتمة. نسأل الله عز وجل أن يحسن خاتمتنا وأن يلطف بنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذه الخاتمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فما فضل دعاء الله بإلحاح بحسن الخاتمة؟ فضل الشيخ،
الدعاء هو العبادة، والله قال: ادعوني أستجب لكم، وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والملك الديان جل جلاله رضي لعباده أن يدعوه ووعدهم بالإجابة. والدعاء يتجه إلى ما يحبه الإنسان وما هو خير له وما هو أفضل له، والأفضل للإنسان والأحب له والأرجح له أن تحسن خاتمته، لأنه حتى لو مر به كثير من المشكلات في الحياة وبعد ذلك جاء حسن الخاتمة فإنه ما حل ما سبق. فلذلك